بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة وسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال النسائي رحمه الله: بيع المكاتب. قال: أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شيئا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط وشرط الله أحق.
قال: باب بيع المكاتب. وذلك لأن بريرة رضي الله عنها كانت قد كاتبت قومها على 9 أواقم، كتبوها على 9 أواقم، إذا سددتها أصبحت حرة. هذا هو المكاتب. المكاتب أن يكاتبه صاحبه على مبلغ معين، ويسعى هذا العبد في تحصيله حتى إذا أتمه وسدد أصبح حرا. فعائشة رضي الله عنها قالت لبريرة: إن شاءوا عددتها لهم عدا ويكون ولاؤك لي. فقالوا لها: لا، إن احتسبت فنعم، عادة تحتسب وتبتغي الأجر من الله، نعم، وإلا فولاؤك لنا. ومعنى الولاء يعني الولاء إذا ماتت بريرة ورثها قومها، لأن المعتق إذا مات ولا ليس هناك من يرثه، فإنه يرثه ولي الذي أعتق، لأنه صاحب نعمة عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. كما إن النسب يرث بالعصبات، كذلك من أعتق فإنه يرث نظرا للنعمة التي له على المعتق. فرفض أهل بريرة وقالوا: لا، يكون ولاؤها ولاؤك لنا. فقالت عائشة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعي منهم، يعني ادفعي 9 أواقي واشتري بريرة منهم، وسيكون ولاؤها لك. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. ولهذا أخذ العلماء من هذا أن البيع إذا تضمن شرطا محرما فإن الشرط يبطل والبيع يصح، إذا لم يكن البطلان يعود على ركن البيع أو على شرط البيع، فالشرط يبطل في نفسه ولكن البيع يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط الذي لأهل بريرة وصحح البيع صلى الله عليه وسلم.
لأن النبي قال إنما الولاء لمن أعتق، لمن أعتق. أما أن يبقى الولاء لهم، طيب تحت أي بند؟ لماذا يكون الولاء لهم؟ ليس هناك داء، إنما الولاء لمن أعتق، لمن دفع، من اعتق فكان الولاء إيه؟ الولاء لهم. نعم.
قال رحمه الله
التي ورد في بريرة رضي الله عنها، فإنه ببريرة نزلت أو شرعت سنن من هذه السنن هذا الأمر، إنما الولاء لمن أعتق. هذا واحد. اثنين، تخير الأمة إذا كانت تحت عبد إذا عتقت بين البقاء مع زوجها وبين أن تترك، فلو عبد متزوج من أمة ثم عتقت الأمة وأصبحت حرة فلا تخير بين البقاء معه والبقاء مع زوجه، كما حصل أيضا لبريرة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد منها أن ترجع إلى زوجها الذي كان يحبها، فقالت يا رسول الله تشفع أم تأمر؟ قال بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. السنة الثالثة بأنه أهدي لها لحم فتصدق عليها بلحم فأهدته لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فطبخوا هذا اللحم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قالوا هذا أهدي لبريرة، تصدق بي على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدق. كل هذا بسبب بريرة رضي الله عنها المرأة المباركة. نعم.
قال رحمه الله المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا. قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة ونفست فيها ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا. فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله تعالى ثم قال أما بعد فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
نعم. النسائي رحمه الله تعالى يجمع بين ميزتي البخاري ومسلم من جهة جمع الأحاديث عند مسلم في الموطن الواحد وتعدد تبويب البخاري على الحديث الواحد، فإن البخاري رحمه الله تعالى مما يميز الصحيحة ما وضعه في التبويب، فيأتي بالحديث الواحد وربما وضع الحديث هذا في أكثر من باب، ربما وضع هذا الحديث في أكثر من باب، وكل باب يضع البخاري فيه إنما يضع له تبويبا جديدا فيستنبط من الحديث الواحد أكثر من فائدة. مسلم ميزته السهولة، فهو يجمع الحديث برواية الحديث برواياته في الموضع الواحد. جاء النسائي وجمع بين الميزتين، بين تكرار الحديث وتعدد رواياته في الموضع الواحد، لكن البخاري كان يوزع يجعل مثلا هذا في باب العلم وهذا في باب مثلا الصيد وهذا في باب كذا، لكن نسيلة وضع الحديث تحت في موضع واحد ولكن قطع الأبواب وفصل بين الأبواب ليكون هذا الحديث تحت باب معين ونفس الحديث تحت باب آخر وهكذا. فالباب الذي مر معنا باب بيع المكاتب. الباب هذا بيعه المكاتب يعني قبل أن يسدد شيئا مما عليه، يعني يجوز أن يكون هذا البيع قبل أن يسدد شيئا عليه مما عليه مما كتب عليه سيده. فهذا باب وهذا باب. نعم.
قال رحمه الله: بيع الولاء. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
نعم. قال
السندي: قوله عن بيع الولاء ليس المراد به المال بعد موت المعتق بالفتح وانتقاله إلى المعتق بالكسر، بل المراد هو السبب الذي بين المعتق والمعتق الذي هو سبب لانتقال هذا المال. قال السندي: قوله عن بيع الولاء ليس المراد به المال بعد موت المعتق بالفتح وانتقاله إلى المعتق بالكسر، بل المراد هو السبب الذي بين المعتق والمعتق الذي هو سبب لانتقال هذا المال.
نعم. يعني ما يكون بين كما سبق بينا ما يكون بين المعتق والمعتق، فإنما ينتقل المال إلى المعتق نظرا للسبب الذي بين المعتق والمعتق من النعمة، النعمة التي تقود المعتق على المعتق. فإذا مات المعتق وليس له ورثة من العصبات انتقل المال إلى المعتق لما بينهما من سبب. نعم.
قال رحمه الله: بيع الماء. قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن حسين بن واقد عن أيوب السختياني عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. أخبرنا قتيبة وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن واللفظ له قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا المنهال يقول سمعت إياس ابن عمر وقال مرة ابن عبد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء. قال قتيبة لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت.
هذا لا ينهى عن بيع الماء، ولكن لا يفهم واحدا هذا بإطلاق، فيكون كل من باع ماء أنه يكون آثما، ولكن المراد بالماء الذي يكون أو الذي يشترك فيه المسلمون ولا يكون لأحدهم مزية على الآخر، فأتي أنا إلى هذا المال المشترك وأبيعه. زي واحد مثلا يجي على مثلا بحر أو كذا مبذول للناس كلهم فيبيع لهم ماءه بأي حق، إنما الناس شركاء في الماء. لكن لو كان الإنسان مثلا يعبئ هذا الماء في أدوات ثم يأتي به إلى بيته مثلا ثم يريد الناس أن يشتروا هذا الماء من البيت، أنا بدلا من أن أذهب إلى البحر أو كذا فأشتري الماء من عند الرجل، فلا بأس بذلك لأنه تملك هذا المال وأتى به إلى بيته والشريف من اللبس أو شركات المياه مثلا التي تأخذ المياه وتعالجها وكذا وكذا ثم تبيعها، فهذا لا إشكال فيه. إنما المراد بالنهي عن بيع الماء يعني حال كونه مشاركة بين الناس، فلا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا ويختص به دون الناس ثم يبيع عليه، هذا لا يجوز. إذا مثلا في بئر الماء، ماء البئر ينبع من الأرض، واجي أنا أستحوذ على هذا البئر وأبيعه للناس، هذا حرام. لكن لو حفرت أنا بئرا في الأرض على نفقتي الخاصة ثم ما خرج منه بعته، يجوز هذا أم لا؟ يجوز. فإذا كنت أنا سأنفق على إخراج الماء، على تحلية الماء، على غير ذلك، لا بأس بالبيع. إن ممكن واحد يفهم من الحديث على إطلاقه يطلع يقول حرام بيع الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. لا، ليس على إطلاق، ليس كل ماء يحرم بيعه. الماء اللي ينفق عليه، الماء اللي ينتقل إلى ملكك الخاص يجوز لك بيعه. إذا دخل في ملكك الخاص بطريق مشروع يجوز لك بيعه، إنما الماء المشترك بين الناس لا يجوز لك بيعه، لا الماء المشترك ولا المرعى المشترك لا يجوز لك أن تبيع، ولكن اترك الأمر للناس يستفيدون منه. نعم.
قال رحمه الله: بيع فضل الماء. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمرو. قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال: قال ابن جريج أخبرني عمرو ابن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس ابن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. قال السيوطي رحمه الله: قوله الوهط مال كان لعمرو بن العاص بالطائف، وقيل قرية بالطائف، وأصله الموضع المطمئن. قال السندي رحمه الله: قوله عن بيع فضل الماء وما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه. قوله ماء الوهط ضبط بفتحتين، مال كان لعمرو بن العاص بالطائف، وقيل قرية بالطائف، وأصله الموضع المطمئن. قال السيوطي رحمه الله: قوله نهى عن بيع فضل الماء، قال في النهاية: هو أن يسقي الرجل أرضه ثم يبقى من الماء بقية لا يحتاج إليها، فلا يجوز له أن يبيعها ولا يمنع منها أحدا ينتفع بها، هذا إذا لم يكن الماء ملكه، أو على قول من يرى أن الماء لا يملك، لا يملك.
والقول الأول أظهر، يعني هذا على قول من يقول إذا لم يكن الماء ملكه. فنهى النبي عن فضل بيع، عن بيع فضل الماء، إذا أنت سبقت إلى هذا الماء مثلا وأخذت وبقي شيء لم تحتج إليه، فلا يجوز لك أن تبيعه إلى غيرك لأنك لا تملك هذا. لكن لو دخل الماء في الملك، يعني مثلا زي فلاحية، فجيت أنا أروي أرضي فأخرجت بالساقية اللي هي ملكي وأنفقت على ذلك مثلا جاز أو كذا حتى ملأت الترعة ورويت أرضي، بعد ما فرغت أنا من زي أرضي بجواري رجل، لو فتحت الماء عليه وأخذ هذا الماء المتبقي الصفاية، صفاية الترعة هذه، فسيملأ أرضي. طب الرجل يريد أن يأخذ، أو لا، طب هذا طيب، ألا أنت أحمد عيسى عرفناك معك محمود، وكل يوم جايين محمود اشتغل الوحيد اللي محمود بيشتغل كل مرة أسف سلام مرة مرة محمود نوكيا وبعدين خلي دايما المحمول رنة الواحد ناوي يسمع الواحد ناوي مثلا ينبه يبقى رنة خفيفة حتى لو انه ضرب في الصلاة ضرب مثلا في درس ضرب في كذا ما يزيكش تك بس كده جرس خفيف يبقى بس خلاص مش محتاجة فهذا الماء الذي بقي سبحان الله هذا الماء الذي بقي هل لك أن تبيعه وقد أنفقت على إعداده وإحضاره وملء نعم أنفقت عليه يبقى خلاص إذن لك أن تبيعه لك أنفقت عليه جاز وسائي وعامل ووقت وجهد ما فيش بقى واحد يتربص للناس يجي عند صفات الترع ولهم أنا أخذ يقول لا هنبيع لك ويقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء فإذا لابد أن نفهم هذا النهي عن بيع الماء أو عن فضل الماء هذا إذا لم يكن أنفق على هذا المال أو كان هذا المال ملكا لي فإن كان ملكا لي جاز لي أن أبيع إنما ماء مبذول للناس جميعا والناس فيه شركاء فلا يجوز بيعه لا يجوز بيعه ويكون الأسبق يعني مثلا الآن في ترعة موجودة ولا يتسنى للإنسان أن يروي إلا إذا روى الأول فبيروي الأول ثم روى الثاني ثم روى الثالث وهكذا أنا انتهيت والماء مبذول للناس جميعا ما أبيع الباقي لغيري لأنني لا أملك ذلك الماء هذا شراكة بين جميع الناس يبقى يفرق بين الماء الذي يجوز بيعه والماء الذي لا يجوز بيعه أما ما يجوز بيعه فهو الماء الذي امتلكه الإنسان وأنفق عليه أما الذي لا يجوز بيعه فهو الماء الذي يكون شراكة بين جميع الناس
قال رحمه الله بيع الخمر قال أخبرنا قتيبة الخمر قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب قال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله عز وجل حرمها فسار ولم أفهم ما سار كما أردت فسألت إنسانا إلى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته قال أمرته أن يبيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر
نعم هذا فيه النهي عن بيع الخمر لأنه إذا حرم شربها حرم بيعها وهذه قاعدة عامة احفظوها يعني كل ما حرم على الإنسان الانتفاع به حرم عليه بيعه حرم عليك الانتفاع به حرم عليك الميتة يبقى لا يجوز بيع الميتة حرم عليك الخمر يبقى لا يجوز بيع الخمر إذا حرم الشيء حرم بيعه إن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لا يجوز لإنسان يبيع خمرا أو أن يبيع ميتا أو أن يبيع صنما. فهذا الرجل بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الخمر هنا وأنه حرام، فصاره رجل يعني والنبي بيفتيه، فقال خف إبا بيع ذا. فالنبي قال له، قال وماذا قال لك؟ قال أمرني ببيعها. قال لي يعني بيعها؟ قال لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم إيه ثمن، يحرم هذا بيع هذا. وهذه قاعدة في المحرمات لعينها، إذا حرم الله سبحانه وتعالى شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز إيه، فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه. نعم، يعني مثلا أي نعم، لا يجوز ببيع، لا يجوز، لأن الدم نجس فلا يجوز بيعه. نعم، لكن قد يجوز بيع المحرم على الإنسان نفسه إذا كان يبيعه على وجه جائز لمن جوز الشارع له الانتفاع به. أنا مثلا واحد آذني حريرا فأبيعه على امرأة، هل يجوز هذا؟ يجوز. كذلك واحد أعطاني سلسلة من ذهب لألبسها كما عادة الشباب والمخنثين، فقلنا له لا تلبسها. قال طيب ماذا أصنع فيها الآن؟ هذه ذهب، أرميها يعني؟ نقول لا، بيعها لامرأة تلبسها. فيجوز بيع المرأة تلبسها، إن هذا ليس محرما إيه في عينه نفسه، إنما محرم على وجه استعمال المعين. فإذا بعت في استعمال المباح خلاص لا إشكال، إنما المحرم لعينه زي الخمر زي الأصنام زي كذا، هذا لا يجوز بيعه مطلقا، هذا لا يجوز بيعه مطلقا. نعم. لا يجوز، لا إربا ولا مشير، لا يجوز لو التكاليف أو كذا لا يجوز، لكن هذا مضطر سيكون الاسم على من باع،
على من باع. إنما هو اشتري رقم كتاب مشتري
لا يجوز بيع ده مطلق. يقول لك ده احنا بننسخ، ده احنا مقابل مش عارف ايه سبب، لا يجوز.
قال رحمه الله: باب بيع الكلب. قال حدثنا الكلب، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة ابن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم قال: حدثنا سعيد بن عيسى قال: أنبانا المفضل ابن فضالة عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها وثمن الكلب. قال رحمه الله: ما استثني. أخبرني إبراهيم ابن الحسن قال: أنبانا حجاج ابن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر، هذا منكر.
هذه رواية أبو الزبير عن جابر.
نعم.
قال عن أبي الزبير
عن أبي الزبير عن جابر. نعم
ينهى عن ثمن الكلب، لا يجوز بيع الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فلا يجوز الإنسان أن يشتري كلبا بمال قل أو كثر، ولا يجوز الإنسان أيضا أن يدفع مالا لبغي، وهذا المراد بمهر البغي، لا يجوز له أن يدفع مالا لا ليأتيها. وكذلك حلوان الكاهن، ما يعطي للكاهن ليتكهن له، هذا لا يجوز لأجل كهانته، لا يجوز. ثم قال النسائي ما استثني من ذلك، ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر في استثناء كلب الصيد، ولكن هذا حديث منكر لمخالفته الأحاديث الصحيحة. فالمعروف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإنما وردت الرخصة في كلب الصيد في اقتنائه لا في بيعه وشرائه، فيقتنى الكلب للصيد أو للحراسة، وقد ورد الدليل بذلك إلا كلب زرع أو ماشية. لكن من جهة البيع فلا يستثنى شيء، فإن وجد أراد كلب صيد أو كلب حراسة فوهب له أعطي له لا بأس ولا حرج، إنما على وجه البيع والشراء لا يجوز. فإن قال قائل أنا أحتاج إلى كلب صيد أو إلى كلب ماشية ولا أجد من يبذله لي على وجه الهبة، لا أجد من يبذله لي إلا على وجه البيع والشراء، بيع بيع وأنا أحتاج إلى ذلك، فنقول اشتري والإثم على من باع، اشتري والإثم على باع. إذا اضطر الإنسان إلى هذا الشراء فاشتري والإثم على البائع، والإثم على البائع. إنما كلب الصيد لا يستثنى في البيع، وهذا حديث حديث منكر لمخالفة الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي عن ثمن الكلب، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كلب الصيد والمشية وبين غيره. نعم.
قال رحمه الله بيع الخنزير. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
تشديد الميم.
نعم نعم جملوه.
نعم يعني أن هذا حديث فيه إبطال للحيل، فلو كان الشيء حراما فلا يجوز بيعه ولو تحول بحيلة إلى شيء آخر. لما حرم الله سبحانه وتعالى على اليهود الميتة عملوا إيه؟ جم أذابوا دهونها وكذا ثم باعوه. طيب لا فرق أن تبيع الميتة كما هي وبين أن تحولها عن صورتها إلى صورة أخرى، لا يجوز. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دهن السفن والاستصباح بهذا الزيت النجس، عن بيع ذلك إذا تحول إلى زيت، أخذنا زيتا، أخذنا دهنا، أخذنا كذا، لا يجوز، لأن الميتة لا يباع شيء من أجزائها، حرام، لا يجوز بيع شيء من أجزائها. وقال هذا من التحايل، فيمنع يمنع الإنسان من بيع أي جزء من أجزاء المحرم ولو على وجه التحايل فإنه لا يجوز، لأن الحيلة لا تبيح محرما، الحيلة لا تبيح محرما، نعم، بل يعاقب المحتال بنقيض قصده.
قال رحمه الله: باب بيع دراب الجمل. قال: أخبرني إبراهيم ابن الحسن عن حجاج قال: قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع دراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن علي بن الحكم حاء، وأنبأنا حميد ابن مسعدة قال: حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، عن عسب الفحل. قال: أخبرنا عصمة ابن الفضل قال: حدثنا يحيى ابن آدم عن إبراهيم ابن حميد الرواسي قال: حدثنا هشام بن عروة عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل فنهاه عن ذلك فقال: إن نكرم على ذلك. قال: حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال: حدثنا شعبة عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل. قال: أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان عن هشام عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. قال: أخبرنا واصل ابن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل.
نعم، عسب الفحل هو دراب الجمل أو الفحل من البقر أو أي شيء من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله، وذلك للجهالة والغرر اللي هو احنا يعني نسميها الضراب. هذا واحد عنده شاب سموه شاب ولا فحل، شاب بار، شاب جاموس، شاب كذا، سموه شاب يعني، فالناس تؤجره، هذا لا يجوز نظرا للجهالة والغرر الذي يكون، يمكن أنزل شيء يمكن ما أنزل شيء، طيب قدر هذا الذي أنزل إيه أو كذا، فلا يجوز. بيع هذا وتأجير هذا، فإن قال قائل: لكن الناس لا يجدون إلا عن هذا الطريق، إلا بهذا الطريق، يعني واحد عنده بقرة، واحد عنده جاموسة، واحد عنده كذا، ما يستطيع هذا إلا إذا ابتاع واستأجر هذا الفحل. نقول: إذا كان كذلك فالإثم على صاحب الفحل، فالإثم على صاحب الفحل، لكن يجوز أن يعطي الإنسان شيئا من قبيل الإكرام، يعطيه إكرامية يعني مثلا اجي اخر النهار او ما اخذ غمر برسيم مثلا او كذا واعطيه ماشي، اول والله باخذ لي نص قرط برسيم اكله او كذا ما فيش اشكال، او خد دول مساهمه في العلف ما فيش كان، بس شرط الا يكون ذلك شرط، الا يكون ذلك شرطا في هذا الامر، او يتشرف الانسان هذا الشيء، يستشرف الانسان هذا الشيء، يعني ممكن ما حددش لكن لازم تجيب، واذا ما جبتش يبقى تاني مره سامنع منك هذا الفحم، هذا لا يجوز. لكن خلاص الرجل يبذل اصلا قال لا يجوز هذا الامر ويبذل هذا للناس ومطلعه يبذله للناس، فهذا يعطيه اكراميه، هذا يعطيه غمر برسين، هذا يعطيه شويه تبن، هذا يعطيه شويه، ما في اشكال في هذا ان شاء الله، لا اشكال في هذا. نعم اي نعم. وقال قد اجل الحجام خبيث، يعني أجر الحجام خبيث لأنه مقابل الدم وليس أنه خبيث يعني حرام، النبي لم يحرم هذا، ولكن خبيث لأنه في مقابل الدم، يعني نظرا لمهانة هذه المهنة، وإلا فالأجر حلال لا إشكال في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حجمه رجل وقال أعطوه كذا وأعطوه. نعم، فيكون هذا محمولا إما على الاشتراط أو على أن هذه المهنة مهنة ممتهنة و يعني حقيرة الشأن، وأنها مقابل الدم الذي يخرج من الإنسان، فيكون هذا خبيث. نعم، وإلا فهو حلال وليس حرام، أجر الحجام ليس حراما. النبي قال أعطوا أبا طيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال أعطوا.
قال رحمه الله: الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره. قال أخبرني عبد الرحمن